بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثانية، إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماع. المسألة الثانية من المسائل الست التي ذكرها المحقق الحلي قدس سره، وهي فيما إذا طلق الزوج زوجته الحامل يطلقها طلاقا رجعيا. طبعا الحامل يجوز طلاقها ويصح طلاقها، إذا توفرت شروط الطلاق الأخرى جاز له طلاقها فيطلقها طلاقا رجعيا. نحن عرفنا الطلاق الرجعي ما بها قبل انتهاء عدة الحامل، إذا خرجت من الحمل هاي عدتها، لكن هنا نفرض أنها حامل في أثناء الحمل، يطلقها ثم يراجعها، يطلقها ثم يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها، فهل يجوز طلاقها مرة ثانية ومرة ثالثة أو لا يجوز؟ نعم يصح طلاقها للعدة، يعني إذا طلقها ثالثا مرة ثالثة حرمت عليه. ها؟ يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها مرة ثانية، إذا طلقها ثالثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ها؟ طلاق ثلاث مرات هنا يصير، طلاق الحامل يصح له رجعة. نعم. الثانية، إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا. إجماع العلماء، لكن يبدو أن هذا الإجماع ليس إجماع جميع الفقهاء، وإلا هنا قول آخر للشيخ الطوسي وقول أيضا لابن البراج وقول لابن حمزة، هؤلاء قالوا لا يصح الطلاق. هنا قيل يشير إلى هؤلاء. نعم، وقيل القول للشيخ وابني البراج وحمزة، يعني ابن براج وابن حمزة، هنا قولان. وقيل لا يجوز البراج. نعم، وقيل لا يجوز للسنة، يعني لا يجوز طلاق الحامل للسنة، لكن أي سنة؟ نحن فسرنا السنة بمعنيين، معنى الأعم ومعنى الأخص. لا، هنا المقصود بالسنة بالمعنى الأخص، ذكرنا يا ريت إذا راجعتم معنى السنة بالمعنى الأخص حتى تعرفون هذا المقصود منه. ماذا قرأنا؟ ماذا قلنا بصلاح السنة بالمعنى الأخص؟ ها؟ هذا طلاق المعنى العام، يحق لها الزواج مرة ثانية ومرة ثالثة حسب المسألة السابقة. نعم، بالمعنى الأخص للسنة، هنا المقصود السنة بالمعنى الأخص. والجواز أشبه، لكنه الطلاق طلاق الحامل للسنة بالمعنى الأخص يجوز، وهو أشبه بالروايات. نعم، هنا الثالث، إذا طلق الحائل يطلقها طلاقا سنيا، وعندنا طلاق، قلنا طلاق السني على قسمين، السنة بالمعنى العام والسنة بالمعنى الأخص، هذا المقصود من طلاق السني بالمعنى الأخص، هذا المقصود به، هذا طلاق السني بالمعنى الأخص. نحن ذكرنا، راجع ما ذكرناه في الدرس السابق، ما كتبت كيف؟ لا كتبت، طلاق السني بالمعنى، طلاق السني بالمعنى العام كل طلاق جامع للشرائط، لشرائط الطلاق المعتبرة في المطلق من البلوغ والعقل والاختيار والقصد ودوام الزوجية وخلو المرأة من الحيض والنفاس إذا كانت الزوجة مدخولا بها أو حاملا مستدينة الحمل إذا كان المطلق حاضرا، ووقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه، وأن لا تكون المرأة مسترابة. يقابل هذا الطلاق كما قلت لكم طلاق البدعي الفاقد لهذه الشروط، طلاق الفاقد لهذه الشروط. لا، أما الطلاق السني بالمعنى الأخص ما يقابل الطلاق العدي، يعني أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تخرج من عدتها من العدة فيتزوجها ثانية مرة ثانية بعد خروجها من العدة. هذه المرأة المطلقة طلاقا سنيا بالمعنى الأخص لا تحرم مؤبدا، سوف ذكرنا نحن هذه المثلة، لا تحرم مؤبدا حتى لو زادت الطلقات على 9 لا تحرم مؤبدا. هذا هو السني بالمعنى الأخص. الثالثة، إذا طلق الحائل، من مقصود من الحائل؟ المرأة غير الحامل، رجل يطلق زوجته غير الحامل لكن يطلقها طلاقا رجعيا. فمن أين تعرف أن هذا المقصود به طلاق رجعي؟ لأنه يقول ثم راجعها، راجع زوجته، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح، هذا لا إشكال فيه. بسمان طلقها ثم راجعها في العدة وواقعها، وقعها في أثناء العدة، جامعها في أثناء العدة، ثم بعد ذلك طلقها في طهر آخر لم يواقعها فيه، يعني واقعها فانتظر حتى حاضت، وبعد أن خرجت من الحيض تطهرت من الحيض طلقها. يصح الطلاق أم لا؟ صح الطلاق، لا إشكال، صح الطلاق. نعم، وطلقها في طهر آخر صح، صح الطلاق بالإجماع. وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة، هناك طلقها مرة أولى ثم راجعها، راجعها لكنه لم يواقعها، راجعها ولم يواقعها، لم يجامعها، في طهر طلقها واقعها ثم انتهت حاضت، وهنا في وطلقها مرة ثانية، افرض نفرض هكذا، نفرض المسألة هكذا، يعني ذات وجهين، مرة يطلق زوجته بهذه الكيفية، يطلق زوجته ضمن الشروط المعتبرة في الطلاق، يطلقها ثم يراجعها في العدة، يراجعها لكن مرة يواقعها ومرة لا يواقعها، إذا واقعها لا يحق له الطلاق حتى يطلقها في طهر لم يواقعها فيه. هنا في أحسن. في الفرض الثاني ماذا فعل؟ راجعها لكنه لم يواقعها، لم يواقعها ثم طلقها. هل يصح هذا الطلاق أو لا؟ يقول فيه روايتان، الفتوى على روايتين. الرواية الأولى التي يذكرها المصنف هي صحيحة ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الإمام الصادق أي الرواية الأولى عن الإمام الصادق يسأل الإمام يقول الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها له أن يراجع أم لا؟ هذا الرجل يطلق امرأته له أن يراجع. قال لا يطلق التطليق حتى يمسها. يعني ماذا؟ يعني لا بد من المواقع. طلقها وراجعها مرة ثانية لا يحق له أن يطلقها إلا يمسها. طبعا حتى يمسها في المطلق حتى مقيد حتى يمسها. طلقها أول مرة طلقها وراجعها في العدة ولم يواقعها لم يواقعها. هنا الإمام يقول إذا أراد أن يطلقها مرة ثانية لا يصح الطلاق حتى يمسها. معناه لا إذا أراد أن يطلقها لابد أن يواقعها ثم يطلقها في طلاق في طهر يطلقها طلاق في طهر لم يواقعها فيه. هذه رواية صريحة مطلقة صحيحة ابن الحجاج. الإمام قال لا يطلق التطليق حتى يمسها حتى يمسها. يمسها بمعنى حتى يواقع. فلا بد من المواقعة ثم بعد ذلك تحيض ويطلقها في طهر لم يواقعها فيه. هذا رواية واضحة يعني رواية صريحة من ناحية السند صحيحة. لكن إذا كان هناك كلام فمن ناحية الدلالة يعني. الحائل المرأة غير الحامل الحائل غير الحامل واضح هذا. طيب أما الرواية الأخرى الرواية الثانية رواية إسحاق ابن عمار عن الإمام الكاظم عليه السلام هذه الرواية الثانية. قال الراوي عمار قلت له يعني قلت للإمام الكاظم عليه السلام رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها مرة ثانية. شوف طلقها وراجعها بشهود يعني الطلاق تم بشهود راجعها ثم طلقها مرة ثانية ثم بدا له من البداء بدا له فراجعها بشهود. اي هاي مرة ثانية كيف ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود. هاي ثلاث مرات صار طلاق فراجعها بشهود. تبين منه؟ قال نعم. الإمام ماذا يقول؟ يقول تبين يعني حرمت عليه صار ثلاث طلقات حرمت عليه. نعم قال نعم. قلت أكل ذلك في طهر واحد؟ هذا محل الشاهد. كل هذا الطلاق في طهر واحد أم لا؟ قال تبين منه. تبين معناه ماذا؟ معناه لا معناه لا بد لا الأولى الأولى قال حتى يمسها هنا قال تبين منه. تبين منه بمعنى أنه حتى لو كان في طهر واحد حتى وإن لم يواقع حتى وإن لم يواقعها تبين منه. فلا يشترط بناء على هذه الرواية لا يشترط في التطليقة الثانية أن تكون في طهر لم يواقعها فيه أو في الترجعة أو في الإرجاع الذي لم يواقعها فيه في الرجوع الذي لم يواقعها فيه. فهمت الآن؟ هذا معناها هذا معنى الرواية هذا مقصوده. ولذلك يقول المصنف على الأصح استنادا على هذه الرواية واستند على هذه الرواية هذه الرواية يسندها ويعبدها كثير من الروايات الصحيحة والروايات الحسنة كلها، لأنه إذا طلقها وراجعها عادت زوجة له أم لا؟ تعود زوجة له، فمعناه يحل له كل شيء منها، ومن كانت كذلك يصح أن يقع عليها الطلاق، لا يشترط أن يمسها أو لا يمسها، فهم؟ لا يشترط المسها، فيراجعها من دون طلاق، من دون مواقعة، نعم. وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة، شوف طلقها أول مرة طلقها ثم راجعها، لكن لما راجعها لم يواقعها، فيطلقها مرة ثانية، هل يصح هذا الطلاق من دون مواقعة أم لا؟ يقول يصح، فيه روايتان، إحداهما لا يقع الثاني، لا يقع الطلاق الثاني أصلا. لماذا هذه الرواية؟ استنادا إلى رواية الأولى، لأنه تقول حتى الرواية يقول الإمام حتى يوم السحر. أما الرواية الثانية والأخرى، يعني الرواية الأخرى، هذه الرواية يقول يقع الطلاق وهو الأصح. الأصح لماذا؟ استنادا إلى هذه الرواية المعتضدة بروايات أخرى صحيحة وحسنة. روايات، هناك روايات أخرى كثيرة تدل على هذا، على هذه الفتوى. لا يشترط، لأنه لما أرجعها عادت له زوجة، يحل له منها كل شيء، ومما يحل له أو يجوز له أن يطلقها فيصح الطلاق، نعم، وهو الأصح. ثم لو راجع، ها الآن طلقها طلاقا ثانيا، طلقها طلاقا ثانيا من دون أن يواقعها، ثم راجعها في العدة، ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه. لماذا؟ لأنه صار كم طلقة؟ ثلاث طلقات، فتحرم علي حتى تنكح زوجا غيره، حتى بدون عدم المواقع، بناء على هذا، نعم. ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة، بعض الفقهاء فصل بالمسألة، يقول الرواية الدالة على صحة طلاقها وإن لم يواقعها صح، هذا محمول تدل على طلاق السنة، يعني الطلاق السني بعبارة أخرى، كأنما لما حكم الإمام بأنه لا يشترط المواقعة في الطلاق الثاني، لا يشترط، يقول هذه الرواية على طلاق السنة، مو طلاق رجعي، طلاق السنة، أنا أقول طلاق رجعي، طلاق رجعي هذا رجعي، لا هذا مو بالمعنى الآخر، طلاق السنة بالمعنى العام المغاير لطلاق العدة، بالمعنى العام. أما رواية المنع، يقول رواية المنع محمولة على طلاق العدة، وطلاق العدة معتبر فيه المواقعة حتى يقع طلاقا عديا وتحرم عليه في المرة الثالثة، هذا المقصود به طلاق العدة، طلاق العدة يعتبر فيه المواقعة. المحقق ماذا يقول؟ المحقق الحلي يقول هذا القول بالتفصيل تحكم بلا دليل، هذا تحكم بلا دليل، هذا التفصيل مو المنع، هذا التفصيل بين الجواز وبين المنع، هذا تحكم وبلا دليل، القول التحكم يعني بلا دليل، نعم. ومن فقهائنا من حمل الجواز، أي وين الجواز؟ الرواية الدالة على الجواز، على جواز الطلاق من دون مواقعة، هذه الرواية الثانية، حمل الجواز على طلاق السنة، هذا واحد، والمنع يعني حمل المنع على طلاق العدة، الرواية الدالة على عدم الصحة على طلاق على عدة، طلاق العدة كما قلت يعتبر فيه المواقعة بعد المراجعة. نعم. وهو تحكم، هذا التفصيل تحكم بلا دليل. وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة، شبيك اسمك مخروط؟ ها مخروط يعني تابسها من الصبح؟ يلا دوني يلا شوف 3 دقائق 5 دقائق برا الظل وسجلك غايب. يلا. نعم. وهو تحكم. وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول، نفس الكلام يأتي فيه روايتان، نفس الروايتان يأتيان هنا. كيف يعني؟ طلق زوجته ضمن الشروط المعتبرة في الطلاق وراجعه وقبل أن يواقعها طلقها، نفس الكلام يأتي هنا. فهمتم الآن؟ يعني كلا روايتين تأتي هنا، قول بعدم الصحة وقول بصحة الطلاق. عدم صحة، القول الأول عدم صحة الطلاق والقول الثاني صحة الطلاق. عدم صحة الطلاق استنادا إلى صحيحة ابن الحجاج، والقول الثاني استنادا إلى رواية إسحاق ابن عمار. فهم؟ نفسك. نعم. وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول، فيه روايتان أيضا، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات أو الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطؤون. يعني ماذا؟ يعني حتى يعني لابد من أن يقع لكل طلقة طلق، لأنه ما واقعها، فلا بد طلقها أول مرة راجعها في العدة. إذا أراد أن يطلقها طلقا مرة ثانية لا بد أن تحيض ويطلقها في طهر آخر ويراجعها، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تحيض ويطلقها في طهر آخر حتى تتوزع الطلقات على الأطهار. فهمت الآن؟ هذا مقصوده. نعم. أي ثلاث حيضات. الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطئ، حتى يكون لكل طلقة طهر. نعم. أما لو وطئ، طيب طلقها، ما هذه مسائل متداخلة، طلق زوجته ثم راجعها ووطأها في العدة، وطأها بعد أن راجعها، هنا ماذا يجب عليه إذا أراد أن يطلقها مرة ثانية؟ لا بد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، هذا مقصود. نعم. أما لو وطئ لم يجوز الطلاق، الطلاق الثاني، ها لم يجوز الطلاق، يعني طلق أولا راجعها في العدة وطأها وأراد أن يطلقها، لم يجوز له الطلاق، لم يجوز الطلاق إلا في طهر ثان. فإذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء، فيها الاستبراء، حتى الاستبراء ليه؟ نحن قرأنا أن تكون مستبرية، من الشروط أن تكون مستبرية حتى يصح الطلاق، حتى يصح الطلاق في غير طهر المواقع أو في طهر المواقع، نعم في غير طهر المواقع عفوا، ممن يشترط فيها الاستبراء. الرابعة، لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزم. هنا رجل يشك، في حالة الشك ذا وليس على يقين، أنا أوقعت ما أدري، أنا طلقت زوجتي أم لم أطلق، أنا قلت زوجتي طالق أو لا، ففي مثل هذه الحالة هل يقول الأصل إيقاع الطلاق أو يقول الأصل بقاء النكاح؟ طبعا الاصل بقاء النكاح، مو الاصل ايقاع الطلاق، الاصل عدم الطلاق. ها شو شهود؟ شك هنا في حال الشك ليس متيقنا، في حال الشك ما في شهود. لو شهود كان على يقين، في حال الشك هو متردد، في حالة الشك فنستحب ماذا؟ نستحب بقاء النكاح. نعم. الرابعة، لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيا. يعني نحن لا نستحب الطلاق، إيقاع الطلاق، حتى نقول نرفع الشك باليقين، لا، نرفع الشك باليقين ببقاء النكاح، نقول النكاح باقيا، يعني ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فلا نحكم بالطلاق. نعم. الخامس، المسألة الخامس، إذا طلق غائبا ثم حضر بعد أن طلق وكان غائبا ثم حضر بعد ذلك ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق، ها ادعى الطلاق أني طلقت زوجتي أثناء غيابي، هكذا ادعى الطلاق مو بأثناء الحضور، ادعى الطلاق وهو حاضر لكن قال أنا طلقت زوجتي في غيبتي في أثناء الغياب، ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعوة ولا بينته، بينته يعني الشهود، ولا تقبل هؤلاء، لم تقبل دعوة ولا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، العمل المشروع يعني حمل فعل المسلم على الصحة، والمفروض هذا بعدما كان غائبا ثم جاء ودخل بزوجته ثم ادعى ماذا؟ أني طلع وجاء بالشهود، وجاء بشهود، هذا لا تقبل. ليه؟ أنت دخلت، أنت دخلت بها، فعلك هذا العمل الدخول، هذا الدخول بها دخول بعملك، هذا عمل مشين، عمل غير صحيح، أو أنه عمل صحيح يحمل فعل المؤمن على الصحة، فعل المسلم على الصحة، فيكون عمله مشروع حينئذ ولا يقبل قوله. نعم. تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع على الصحة، يحمل فعل المسلم صح على صحة العمل، عمله تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه مكذب لبينته. يا رجال ثابت، هذا هو مكذب لبينته، ولو كان أولد هنا في مثل هذه، لو أولدها في هذه العملية، أولدها، شوف الولد بمن يلحق؟ هذا الولد يلحق به، لحق به الولد، ابنه شرعا. نعم. المسألة السادسة، شو هذا دركجة حضر الشمال رسيل. نعم. المسألة السادسة، طلق وزوج، أنت ولي، هذا ولي من لا ولي هذا. نعم. إذا طلق الغائب، الآن هنا طلاق رجعي، انتبه إلى المسألة، هذا المسألة في الطلاق الرجعي، يطلق الغائب زوجته طلاقا رجعيا، لكن نفرض كان عنده 4 نساء، طلق واحدة طلاقا رجعيا، بقيت كم؟ 3. أراد أن يعقد على رابعة، هل يصح العقد على رابعة أم لا؟ هل يصح العقد على أخت الزوجة أم لا؟ من روايتان، لا بد أن يصبر إلى 9 أشهر، عدته 9 أشهر، يعتد هو، هو يعتد. نعم. لأنها، شوف، لأنها لو فرضنا أخت الزوجة، زوجته الرابعة أخت الزوجة طلقها، وهكذا طلقها، فلو فرضنا أراد أن يتزوج بأختها، بأختها، يجب عليها الصبر. لماذا يجب عليها؟ ربما تكون حامل، فعدته إلى 9 أشهر، هو عدته، هو معدته، عدته هو، يصبر إلى 9 أشهر. نعم. ها؟ ولا عدة الحامل، الحامل حتى سبع وولاة الأحمر. نعم. وأراد، شوف، إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة، على زوجة رابعة، فنفرض عنده أربع نساء، طلق واحدة وأراد أن يعقد على زوجة غيرها حتى يكون المجموع أربعة، رابعة، أو على أخت الزوجة، على أخت الزوجة التي طلقها، على أخت زوجته التي طلقها، وهو لا يعلم الآن لأنه كان غائبا ولم يعلم بحال زوجته بسبب غيبته لأنه غائب فلا يعلم هنا، صبر تسعة أشهر، يعني يحسب من حين الوطء لا من حين الطلاق، يحسبها من حين الوطء، متى وطأها آخر مرة، لأنه غائب، متى وطأها آخر مرة يحسب إلى تسعة أشهر. على جزء جزء قبل بعد أسبوع يعني. نعم. ها. شلون؟ شلون وطأها قبل تسعة أشهر؟ بدأ ينتظر تسعة شهور. من حين الوطء، من حين وطأها اللي بعد سافر، رجل عنده أربع نساء، خلي أوضح لك إياها، رجل عنده أربع نساء وسافر، قبل ما يسافر وطأ زوجا آخر وعدا وطأها وسافر، في أثناء غيابة أسبوع 15 يوم هو ما يعلم أن هذه الزوجة انتقلت من حالة إلى حالة أخرى، من الطهر التي واقعها فيه إلى طهر آخر لم يواقعها فيه، ما يعلم، وطلقها، طلقها سالمة، طلقها، يريد الزواج مرة ثانية، مرة أخرى يعني زوجة أخرى حتى يصير أربعة، أو يريد الزواج أختها، ففي مثل هذه الحالة يصبر إلى تسعة أشهر، صار لك 15 يوم، أصبر إلى تسعة أشهر. هذا المقصود.
يعني
خلص، إذا صار تسعة أشهر خلص بعد يطلق خالص. صبر تسعة أشهر لاحتمال كونها حاملا، ربما تكون حامل، والحامل معلوم أنه لا تنقضي عدة الحامل إلا بوضع الحمل، ومن هنا يحرم عليه نكاح غيرها، سواء كانت أخت الزوجة أو كان امرأة أخرى. لماذا يحرم؟ لأنه بالعدة، وطالما هي بالعدة إذا تزوج أو نكح امرأة أخرى يصدق عليها أن تزوج خمسة، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين خمس، في أن يتزوج خمس نساء يجمع بينها، لا يجمع، لأنه أربعة، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربعة، حسبوهم اثنين وثلاث، حسبوهم ايش قد يصير. لاحتمال كونها حاملة، وربما قيل سنة، سنة احتياط. ليش سنة احتياط؟ سنة احتياط من باب أكثر الحمل، عندنا أقل الحمل وعندنا أكثر الحمل، وربما إلى سنة يعني إلى هذا، لكن احتياطا، نعم احتياطا، وقيل وربما قيل سنة احتياطا، يصبر إلى سنة احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة، المرأة المسترابة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، فهذه ربما تكون حامل، فممكن رأت الدم هذه المرأة ثم تأخر عنها الدم الثاني والدم الثالث، هذه تصبر إلى تسعة أشهر، ثم بعد ذلك تعتد بعد التسعة أشهر، تعتد بثلاثة أشهر، وإذا انتهت الثلاثة أشهر، شوف، أول مرة تصبر تسعة أشهر هذه المسترابة، تصبر تسعة أشهر وزوجها أيضا يصبر إلى تسعة أشهر، ثم بعد ذلك بعد انقضاء التسعة أشهر تعتد ثلاثة أشهر، كم يصير المجموع؟ سنة. خلاص ينتهي. نعم. ولو كان يعلم خلوها خلو الزوجة من الحمل، هذا أنا أعلم أنها ليست بحامل، يعلم بهذه المرأة أنها كفاه ثلاثة أقراء، ثلاثة أقراء اللي هو الحيض أو المقصود به الطهور. نحن ماذا قلنا؟ ماذا يقصد المصنف؟ تذكرون؟ الطهر أو الحيض؟ نعم. لا منكم درياني؟ نعم. كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر أو يكفيه ثلاثة أشهر. ليش؟ لأنه حتما إذا مرت ثلاثة أقراء أو مرت ثلاثة أشهر فهو يعلم بانتفاء الحمل، فحين ذاك بعد هذه الثلاثة أشهر يجوز له أن يتزوج المرأة الرابعة أو أن يتزوج أخت الزوجة. كم بقى من الوقت؟ هذه من ستة. يلا الحمد لله رب العالمين.